الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا إذا كان تلفه من الله تعالى، أما لو كان من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى. كان البحث في هذه النقطة أنه لو تلف المبيع بأكمله قبل القبض فهو من مال بائعه، وهذا بيناه بالأمس. ولكنه يوجد تفصيل آخر، وهو أنه في التفصيل الأول كنا نتكلم أن التلف قبل القبض أو أن التلف بعد القبض، فإن كان قبل القبض فهو من مال البائع، وإن كان بعد القبض فهو من مال المشتري. على التفصيل الذي تقدم يوجد خيار للمشتري، لا يوجد خيار تقدم الكلام. الآن عندنا تفصيل آخر، وهو أنه افترضوا أن التلف كان قبل القابضة فهو من مال البائع، قبلنا، ولكن التلف ما هو سبب التلف؟ تارة أن سبب التلف من قبل الله سبحانه وتعالى، يعني الأسباب الطبيعية، مراد من قبل الله يعني الأسباب الطبيعية، وأخرى أن سبب التلف هو نفس البائع، وثالث أن سبب التلف هو الأجنبي، ورابع أن سبب التلف هو من؟ هو المشتري. هذا تفصيل آخر غير التفصيل الأول. الآن في التفصيل الثاني قبلنا أن التلف قبل القبض فهو من مال البائع مطلقا، حتى لو كان المتلف هو المشتري. ها؟ نريد أقول لا، إنما يكون التلف من مال البائع قبل القابض إذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التلف قبل القابض بسبب البائع أو بسبب الأجنبي أو بسبب المشتري، فكل له حكمه الخاص الذي يشير إليه. إذن في التفصيل الأول تكلمنا أن التلف قبل القابض أو بعد القابض. في البحث الثاني أو في التفصيل الثاني نريد أن نتكلم أن التلف الذي هو قبل القابض هل هو بسبب الأسباب الطبيعية أو بنفس من قبل نفس البائع أو من قبل الأجنبي أو من قبل المشتري. فلهذا قال هذا يعني يكون من مال البائع التلف، هذا إذا كان تلف المبيع قبل القبض من الله سبحانه وتعالى، يعني بسبب الأسباب الطبيعية. أما لو فرضنا أن التلف قبل القبض لم يكن من الله تعالى، إما لو كان من أجنبي أو من البائع أو من نفس المشتري، فإذا كان من الأجنبي أو من البائع هنا المشتري يتخير بين ماذا؟ بين أن يفسخ البايع ويأخذ الثمن، وبين أن لا يمضي البايع، يقبل يلتزم بالبيع ويطالب المتلف بالثمن بالمثل أو القيمة. حتى المتلف من؟ إن كان المتلف هو البائع فيطالبه بالمثل أو القيمة، إن كان المتلف هو الأجنبي فيطالبه بالمثل أو القيمة. أما لو كان المتلف قبل القبض هو نفس المشتري، هنا نقول بأن الإتلاف من قبله بمنزلة قبضه، فإذا كان مقبوضا من قبل المشتري فيتلف من مال المشتري لو من مال البائع. قلنا فيما سبق بأنه إذا كان التلف بعد القبض فهو من مال المشتري، وهنا الإتلاف من المشتري بمنزلة القبض من قبل المشتري، فيكون التلف من مال المشتري. قال أما لو كان التلف من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة. ولو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة ماذا؟ فهو بمنزلة القابض من قبل المشتري، فيكون التلف من ماله. هذا كله إذا كان التلف كليا قبل القابض. أما إذا كان التلف جزئيا أو حصل عيب في المبيع فما هو الحوق؟ فلهذا قال وإن تلف بعض المبيع، لا كل المبيع كما في الصورة السابقة، أو تعيب المبيع. حتى هنا أيضا تأتي ماذا؟ نفس الاحتمالات السابقة، أنه من قبل الله، من قبل البائع، من قبل الأجنبي، من قبل المشتري. قال ولو كان العيب من قبلي، عفوا، وإن تلف بعضه أو تعيب من قبل الله أو من قبل البائع. هنا المشتري يتخير بين إمساك المبيع ومطالبة الأرش، وبين ماذا؟ وبين الفاسخ وأخذ الثمن. واضح صار؟ بعد هنا ما إلى حق يطالب ماذا؟ في المثل أو القيمة. هنا إذا تعيب أو تلف بعضه من الله أو من قبل البائع، يتخير المشتري في إمساك المبيع مع مطالبة الأرش أو الفاس. أما لو كان العيب من قبل أجنبي، فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أنه يرفض البائع أساسا، يقول بأنه أنا لا أريد هذا المبيع المعيب المشتري. الصورة الثانية يقول أقبله، فيقول إن كان قد التزم البيع فيؤخذ الأرش من الأجنبي ويعطى لمن؟ للمشتري. وإن كان المشتري قد رفض البيع فيؤخذ الأرش من الأجنبي ويعطى لمن؟ للبائع. ولو كان العيب من قبل أجنبي فالأرش على الأجنبي. حتى هذا الأرش على الأجنبي لمن يكون؟ يقول تارة يكون للمشتري إن التزم المشتري بالبيع وبالأراد المبيع، وأخرى يكون للبائع إن فسخ المشتري البيع. فالأرش على الأجنبي، ولكن هذا الأرش إما للمشتري إن التزم بالبيع، وإما للبائع إن فسخ المشتري البيع. ولو غصب فرع جديد، الآن لو فرضنا بأنه هذا المبيع قبل القابض غصب من قبل غاصبين، هنا توجد حالات متعددة. الحالة الأولى أنه لا يدوم طويلا في يد الغاصب لسبب من الأسباب، أخذه وأرجعه بعد 10 دقائق، بعد نصف ساعة تندم على عمله وأرجعه. في مثل هذه الحالة لم يتغير شيء أبدا، وإنما غصبه مع عدم بقائه طويلا في يده لا يرتب أي خيار للمشتري. الحالة الثانية أنه يبقى في يده. الحالة الثالثة أنه يتلف في يد الغاصب. الحالة الرابعة أن الغاصب نفس البائع، مو أجنبي عن البائع. إذن لابد أن نبحث في هذه الحالات. الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن يكون أن يقع المبيع تحت يد الغاصب والغاصب غير البائع، أجنبي عن البائع، ولكن لا يدوم طويلا في يد الغاصب بل يرجع بسرعة إلى يد البائع. هل يترتب يوجب خيارا للمشتري أو لا يوجب؟ نقول لا، لأنه لم يفت أي شيء من منافعه. قال ولو غصب المبيع من يد البائع قبل إقباضه. الآن كل ذلك نتكلم قبل القبض، وإلا بعد القبض فالمثل بين المشتري وبين الغاصب، لا علاقة للبائع بذلك. ولو غصب المبيع من يد البائع قبل إقباضه، وهنا توجد صورتان، وأسرع عوده، رجع بسرعة إلى البائع بحيث لم يفت من منافع ذلك المبيع ما يعتد به عرفان، أو هذه صورة أو هذه صورة ثانية، أو أمكن البائع نزع المبيع بسرعة كذلك، يعني بنحو لم تفت من منافع المبيع شيئا. في مثل هذه الحالة لا يترتب على مثل هذا الغصب من قبل أجنبي أي شيء بالنسبة إلى المشتري، فلا خيار للمشتري. لماذا؟ لعدم موجبه، لعدم السبب الذي يوجب الخيار. أما لو فرضنا الصورة الثانية أو الحالة الثانية، وهي ماذا؟ أنه وقع في يد الغاصب ولكنه لم يمكن نزعه بسرعة ولم يعد المبيع بسرعة إلى البائع، وإلا يمكن تحصيل المبيع بسرعة، تخير المشتري بين الفاس والرجوع على البائع بالثمن إن كان قد دفعه، أما إذا لم يكن قد دفعه ومن الواضح يفسخ ويرجع كل شيء إلى صاحبه. وبين ماذا؟ وبين أن يقبر إلى أن يرجع المبيع إلى يد البائع ثم يقبضه المشتري، بعد هنا لا يحق له أن يطالب بالعرش بيبي إلى نحو ذلك كما تقدمت هذه المسألة فيما سبق. قلنا بأن الأرش إنما هو في العيب، وهنا امتناع وصول المبيع إلى المشتري ليس من العيب الموجب للآر، فيكون المشتري مخيرا بين أن يفسخ، فإذا كان دفع الثمن يأخذ الثمن، وإن لم يكن قد دفع الثمن فانتهى كل شيء، وبين أن يمضي ولكن يمضي من غير أرشين إلى أن يرجع المبيع إلى يد البائع ثم يقبضه المشتري. وإلا يمكن تحصيل المبيع بسرعة، تخير المشتري بين الفاس والرجوع على البائع بالثمن إن كان قد دفعه، وبين الالتزام بالمبيع وارتقاب حصول المبيع فينتفع حينئذ. تقول في مثل هذه الحالة هو ممنوع من قبض، لا يستطيع أن يقبض المبيع، ما هي فائدة؟ تقول توجد فيه بعض الانتفاعات من قبيل ماذا؟ من قبيل العابد مثلا، فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القاطع على القبض كعتق العابد. الآن صورة ثالثة، حالة ثالثة، وهو أنه وجد أو صار المبيع تحت يد الغاصب وتلف في يد الغاصب، ثم إن تلف ذلك المبيع في يد الغاصب فيكون من مال من؟ فيكون من مال البائع، فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع. فإذا بطل البيع يرجع الثمن إلى صاحبه. هنا ذكر بعض المحشين بأنه أنتم قلتم قبل قليل في الصفحة 526 أول الصفحة أن التلف في يد البائع إذا كان من قبل الله تعالى فله حكم، أما إذا كان من قبل أجنبي يبطل البيع أو لا يبطل البيع؟ قبل قليل أول الدرس قلنا ماذا؟ قلنا يخير بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضي ويطالب المتلف ماذا؟ بالمثل أو القيمة. لماذا هنا تقول فيبطل البيع؟ أنت قل لو كان من أجنبي والغاصب أجنبي أو ليس بأجنبي، ها؟ وأجنبي وتلف المبيع بيده، فلماذا يبطل البيع؟ قولوا كما قلتم هناك، تخير المشتري بين الرجوع بالثمن يعني أن يفسخ البيع وبين ماذا؟ وبين أن يلتزم بالبيع ويطالب بالمثل أو القيمة. لماذا هنا ذكرتم هذا؟ ومن هنا أشكل بعض المحشين، وإن كان يمكن أن يقال بأنه لعله فرق في المقامين، لأن هناك أجنبي وليس بغاصب وهنا ماذا؟ غاصب، إلا أن مثل هذا الفرق هل يفرق بين المسألتين؟ هل أن الفرق فارق أو ليس بفارق؟ بحث آخر. المهم أن يقول المستشارع هنا فيبطل البيع مطلقا، هذا يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأنه تلف من أجنبي، وقد قلت في الصفحة السابقة بأنه مخير بين الإمضاء والمطالبة بالمثل أو القيمة وبين الفاس. ثم إن تلف المبيع في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع وإن كان قد رضي بالصابر. الآن أكو حالة تسلو جيدا لهذا الصورة، وهو أنه وقع المبيع بيد الغاصب. هنا توجد صورتان، حالتان. الحالة الأولى أن لا يرضى المشتري بهذا، قيل له بأنه فلان غصبه، يقول أنا ما أرضى، أنا أريد المبيع. الحالة الثانية ماذا؟ لا يصبر، يقبل، يقول بأنه توقع بيد الغاصب، الله كريم احنا راضين بهذا. ملتفتين، هنا يأتي هذا السؤال. في الحالة الأولى يعني لو لم يرضى، ومن الواضح بأنه لو تلف يتلف من مال البائع ما عدنا علاقة، ولكن لو رضي المشتري ببقاء المبيع بيد الغاصب وبعد قبوله ورضاه بذلك تلف المبيع بيد الغاصب، هل يعد هذا قبضا من قبل المشتري أو لا يعد؟
رضاه ببقاء المبيع في يد الغاصب هل يعد قبضا او لا يعد قبضا؟ فان قلنا ان الرضا ببقاء المبيع في يد الغاصب يعد قبضا، فاذا تلف المبيع في يد الغاصب يكون من مال من؟ مال المشتري. اما اذا قلنا ان هذا لا يعد قبضا فانه يكون من مال البائع. فلهذا قال ثم إن تلف المبيع في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع وإن كان قد رضي بالصادر. ولكن يوجد احتمال آخر، ما هو؟ مع احتمال كونه قبضا، مع احتمال كون الرضا ببقاء المبيع في يد الغاصب هذا من قبيل القبض. فإذا قبض المبيع من قبل المشتري فإذا تلف في يد الغاصب يتلف من مال المشتري. أن يصبر فلي، يعني هو رضي بالصبر، يعني ماذا؟ يعني أصبر إلى أن أخذ المبيع عنه الآن باقي بيدي مرة، ما منطقي صحيح، لكن راضي بأن يصبر يعني شنو؟ يعني خليه الآن بيدك إلى أن أحصل الآن. أما أنت عندما مو راضي تقول لا أنا أريد المبيع، إما أن أكسر وإما أفعل كذا وكذا وكذا. لو رضي بكونه في يد البائع فرع أصل، وهو أنه البائع جاء بالمبيع وراد أن يسلمه المشتري، أو طلب البائع من المشتري أن يبقى المبيع بيده بيد البائع ورضي المشتري بذلك، مرة يرضى يقول لا لا أنا ما أرضى، ومرة ماذا؟ يرضى. فإذا رضي المشتري ببقاء المبيع في يد البائع وتلف قبل القبض فهو من مال بائعه أو لا؟ هنا أيضا نقول نفس الكلام، وهو أن الرضا ببقاء المبيع بيد البائع هل يعد قبضا أو لا يعد قبضا؟ فإن قلنا هو قبض فماذا؟ فهو من مال المشتري، وإن لم يكن قبضا فهو من مال البائع. إلا أن هنا يقول أوضح هذا، لو رضي فإن القبض هنا أوضح من الفرع السابق. ولا وكذا لو رضي المشتري بكون المبيع بيد البائع وهنا في هذا الفرع وأولى بتحقق القبض هنا، لماذا أولى؟ باعتبار هناك كان مضطر أن يصبر بيد البائع، أما هنا كان يستطيع أن يأخذ المبيع ماذا؟ من يد البائع، ولكن مع ذلك رضي بأن يبقى بيد البائع ولا أجرة. الآن لو فرضنا بأنه هذا الحيوان أو هذا المبيع أو هذا الكتاب أو هذه الدار، هذه متعارفة، يمكن أنه إنسان تبيع الدار مولانا وهناك مستأجرين قاعدين في البيت والمالك يريد يخرجهم ويعطيهم مدة شهرين ويخرجهم حتى يسلم البيت للمشتري، ولكنه هذول فقط ما خرجوا، بقوا 5 أشهر 3 أشهر ماذا؟ بقوا في البيت غاصبين للبيت. هذا البائع هنا يتحمل الأجرة ما دام الملك في يد الغاصب أو لا يتحمل الأجرة؟ وفي عبارة أخرى، كما أن البائع قبل القبض ضامن للعين، ضامن للمنافع وليس ضامن للمنافع. هنا يريد أن يقول بأن المالك ضامن للعين، البائع ضامن للعين وليس ضامنا للمنافع. نعم، من ضامن للمنافع؟ الغاصب ضامن للمنافع، ولا علاقة للبائع بذلك. قال ولا أجرة على البائع في تلك المدة التي كانت تلك الأعيان في يد الغاصب. نعم، وإن كانت العين مضمونة على البائع. لماذا؟ ما هو الدليل؟ تقول الدليل أن العين مضمونة لا المنافع مضمونة، ولكن المنافع على قسمين، منافع متجددة ومنافع نماء متجدد ونماء متصل. النماء المتجدد من قبيل الحليب، هذا نماء ولكنه متجدد. النماء المتصل من قبيل الهزال والسمنة، هذا نماء أيضا ولكنه ماذا؟ متصل. هذه الآن الأجرة تعد من النماء المتجدد، أي المنافع من النماء المتجدد لو من النماء المتصل. يقولون إن كان من النماء المتصل فالبائع كما ضامن للعين ضامن ماذا؟ للنماء أيضا. يعني هذا الحيوان كان وزنه 50 كيلو وغصبه الغاصب فوزن قصة 30 كيلو 20 كيلو، هاي العشرين كيلو الذي حصل فيها الهزال هذا ضامن البائع لو مو ضامن بل هنا ضامن. أما ضامن الحليب الذي يأتي من الحيوان أو ليس بضامن. ها يريدون يفرقون بين النماء المتجدد وبين النماء المتقل. يقول لأن الأجرة أجرة على العين المقصوبة لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد والنماء المتجدد غير مضمون على البائع وإن كانت العين مضمونة. هذا قول وقيل. قول آخر يقول لا وقيل يضمنها يعني يضمن النماء المتجدد أيضا. لماذا؟ لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض وكل نقص داخل قبل القبض فهو مضمون على من؟ مضمون على البائع فيكون حكم النماء المتجدد كالنماء المتصل وكالنماء المتصل. إلا أنه هاي الأقوى ما كان ينبغي أن تكون في أول القبض تتمة الكلام والأقوى اختصاص الغاصب بها أي بتلك الأجرة ولا علاقة للبائع بها. هنا يوجد استثناء وهو أنه إلى هنا كنا نتكلم في الغاصب الذي هو غير البائع حتى لو فرضنا أن الغاصب هو نفس البائع في هذه الحالة يكون ضامنا كما هو ضامن للعين ضامن للمنافع والأجرة إلا أن يكون المنعو منه أي من نفس البائع فعند ذلك فيكون غاصبا. طبعا إذا كان غاصبا فهما كما هو ضامن للعين هو ضامن ماذا؟ هو ضامن للمنافع وللأجرة. نعم إذا كان المنع بحق هو غاصب أو ليس بغاصب؟ ليس غاصب. إذا التفت جيدا عبارة المتن إلا أن يكون المنع من هنا الشارح رحمة الله تعالى استدرك عليه قال المنع من البائع على قسمين منع منه سائغ شرعا ومنع منه ليس بسائغ شرعا وعليك في نحو مؤدب وعليك أيها الشهيد الأول أن تفصل المانع المنع السائغ من قبل البائع يتحمل الأجرة ولا يتحمل الأجرة لا يتحمل لأنه هذا المانع يقوله أن يمنع ومنع غير سائغ يكون غصبا. فلهذا تجدون رحمة الله تعالى عليه قال إلا أن يكون المنع منه فيكون غاصبا. فسر المنع بأي معنى؟ المنع غير السائغ حتى جعله غاصبا. وإلا إذا قصد المطلق المنع هذا الاستثناء تام وغير تام بعد غير تام لأنه الاستثناء ليس على إطلاقه يتحمل المانع الأجرة. بل إذا كان عن غصب يتحمل الأجرة أما إذا كان عن مسوغ شرعي فلا يتحمل الأجرة. فلهذا قال فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حقين. شيخنا إذا كان المنع بحق فعند ذلك لا يتحمل الأجرة. فلو هذا بيان المنع بحقين المسوغ الشرعي فلو حبس البائع المثمن لماذا حبسه؟ ليتقابض ما عنده اطمئنان في المشكلة يريد أن يحصل التقابض يعطي المثمن ويأخذ الثمن مباشرة مو أن يسلم المثمن بعد ذلك يأخذ الثمن. أو كان قد شرط في أصل البيع بأنه أنا لا أعطي المثمن إلا أن تسلمني الثمن أولا والشرط ملزم وغير ملزم والمفروض أن المشتري لم يسلمه الثمن إذن يستطيع أن يمنع المثمن أو لا يستطيع. نعم فلو حبس البائع المثمن لأجل ماذا؟ ليتقاضى هذا فرع أو ليقبض الثمن أولا هذا ثانيا فرع ثاني. لماذا يقبض الثمن أولا؟ يقول حيث شرط تقدم قبض الثمن في مثل هذين الفرعين فلا أجرة على هذه العين الممنوعة فلا أجرة عليه أي على هذا البائع. لماذا؟ يقول لأنه هنا منع ولكن هذا المنع مأذون فيه من قبل الشارع للإذن في إمساك المبيع شرعا. وعلى هذا الأساس فرع هو الفرع اللطيف وهو أنه هذا الذي منع أبوه بمسوغ شرعي لو فرضنا أنه كان يحتاج إلى مؤونة يحتاج إلى نفقة السيارة تحتاج إلى صيانة البيت يحتاج إلى تعمير وإلى غير ذلك هي تكون على ملك تكون على البائع وعلى المشتري يكون على المشتري. لماذا؟ لأن المبيع ملك البائع له ملك المشتري، فمن كان له الغون كان عليه الغرم أيضا، لأنه إذا كان له نماء إنما يكون لمن؟ تذكرون بالأمس قلنا بأنه لو تلف قبل القبض وكان له نماء متجدد لمن النماء؟ للمشتري. واستبعدنا هناك، الآن الشارح وكأنه يقول لا تستبعد مولانا، احنا اللي هناك اعطينا نماء متجدد للمشتري، هنا اذا اكو نفقه ناخذها ممن؟ ناخذها من المشتري. من كان له الغرم، من كان له الغنم كان عليه الغرم ايضا. قال وحيث يكون المنع سائغا وجائزا شرعا، اما لاجل التقابض، اما لاجل تقدم، اما لاجل شرط تقدم الثمن، فالنفقة تكون على المشتري. لماذا؟ لأن المبيع وإن كان بيد البائع إلا أنه مملوك للمشتري، لأن المبيع ملك المشتري. سأفترض بأنه امتنع، فإن امتنع المشتري من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبر الحاكم الممتنع على الإنفاق، فإن تعذر ذلك أنفق. ولكنه لابد يكون طلبة يعرف مسألة، أنفق بنية الرجوع على المشتري، وإلا لو أنفق لا بنية الرجوع لا يحق له أن يطالب المشتري، يكون نفقة مجانية. التفتوا جيدا. وبعد التاجر فاجر إن لم يتفقه، لأنه هذا أنفق ما ناوي همتين الرجوع، ولكن يأتي ويطالب بمن؟ يطالب المشتري. حلال له حرام؟ حرام. التاجر فاجر إن لم يتفقه. فإن تعذر الوصول الحاكم أنفق، ولكنه بهذا الشرط بنية الرجوع على المشتري. أما إذا لم يكن بهذه النية فلو أنفق فإن نفقته تكون مجانية ولا يحق له أن يطالب المشتري. نعم لو أعطى المشتري فبها ونعمت، أما لو لم يعطيه لا يحق للبائع أن يطالب. كنظائره، كما لو وجد حيوانا لقطة وأنفق عليه إلى أن يجد صاحبه. التفتوا جيدا، إلى أن يجد صاحبه. هذه النفقة يأخذها من صاحب الحيوان ولا يأخذها؟ يقول إن كان بنية الرجوع على المشتري الطالب، أما فلا. قال وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا، من الواضح لأنه المبيع لابد أن يكون مفرغا من تلك الأمور والأشياء والأثاث التي لا تدخل في المبيع. هناك مسألة سيأتي بحثها إن شاء الله في آخر الصفحة 529، وهو ما هي الأشياء التي تدخل في المبيع وما هي تلك الأشياء التي لا تدخل في المبيع. أنت جنابك الآن تبيع البيت مولانا، كما بعض يفعل ذلك، تبيع البيت مولانا. من تبيع البيت؟ ما أكو غلوبات، شمعات، بيبان، إيش ما أكو مولانا تشلع عن تقطع عن من البيع أسبوع، ها؟ لعله حتى الكاش يكون جاب بس أحسنته. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الأشياء الداخلة في المبيع ما هي، والأشياء الخارجة عن المبيع ما هي. بس ما عندنا شغل، بحثه يأتي مفصلا في الأمر الثالث، المسألة الثالثة. الآن لو كانت الأشياء الموجودة في المبيع لا تدخل في المبيع من غير شرط خارج عن المبيع، كأثاث البيت مثلا، هنا هل يشترط أن يفرغ المبيع ثم يسلم، أو يمكن أن يحصل القبض والإقباض وإن لم يكن البيت مكان مفرغا والمبيع مفرغا؟ ها؟ يقول يمكن أن يحصل القبض والإقباض وإن لم يكن المبيع مفرغا. نعم هناك حكم تكليفي ووجوب شرعي على من؟ على البائع أن يفرغ المبيع إذا طالب المشتري بذلك. ولكن هذه المسألة شوية تتعقد في الأراضي الزراعية، وهو أنه إذا كان المشتري، إذا كان البائع قد زرع في هذه الأرض شيئا، وقلنا بأنه عندما يبيع الأرض فإن الزرع ماذا؟ لا يدخل فيه. فهنا ماذا نفعل؟ أن المبيع يبقى أو أن المبيع لا يبقى؟ قال وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا، يعني يجب، وليكن لام الأمر هذه، يجب أن يكون المبيع مفرغا من أمتعة البائع وغيرها، مو غيرهما، على من يعود غيرهما؟ وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا من أمتعة البائع وغيرها مما لم يدخل في المبيع. أما إذا كان يدخل في المبيع فإنه لا يجب بل لا يجوز أن يؤخذ.
حتى الآن فرعون لو فرضنا أن المبيع كان مشغولا بزرعين، كانت أرض زراعية والبائع كان قد زرع فيها، ولو كان المبيع مشغولا بزرع وذاك الزرع لم يبلغ أوان قطافه، فهنا وجب الصبر إلى أوانه، إلى أوان القطاف إن اختاره البائع ذلك. هنا مسألة فيها تفصيل، وهو أنه يجب أن يصبر المشتري على ذلك سواء كان عالما بوجود الزرع أو جاهلا، أو يجب على المشتري أن يصبر إلى أوان البلوغ والقطاف إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا يجب عليه الصبر أو لا يجب؟ لا يجب، وإذا قبل أن يبقى فيستطيع أن يطالب بالأرض. وهذه المسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق، ولكن هنا أرسلها بنحو الإجمال، وتفصيل المسألة موكول إلى محل آخر. قال: ولو كان المبيع مشغولا بزرع لم يبلغ ذلك الزرع أوان قطافه وجب الصبر على المشتري إلى أوان القطاف إن اختار البائع، إن اختار البائع البقاء، بقاء المبيع ماذا؟ أو بقاء الزرع في الأرض. طبعا قلنا فيه تفصيل موكول إلى محل آخر. أما ولو كان في المبيع، طبعا من الأشياء التي لا تدخل في المبيع، من الأشياء التي لا تكون مشمولة مع المبيع، ولو كان في المبيع ما لا يخرج إلا بهدم، وجب أيضا وجب على البائع أن يفرغ المبيع منه، ولكنه إذا هدم شيء، إذا نقص من البيت شيء مثلا، فإنه ماذا؟ فإنه يجب أن يدفع الأرش إلى المشتري، وجب أرشه على البائع. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن التفريغ، أن القبض والإقباض يمكن أن يحصل وإن لم يكن مفرغا، أو لا يمكن أن يحصل؟ قال: يمكن أن يحصل، نعم يجب على البائع أن يفرغ، والتفريغ وإن كان واجبا إلا أن القبض لا يتوقف على التفريغ. وعلى هذا الأساس فلو رضي المشتري بتسلم المبيع مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده، طبعا بعد أن رضي، وإلا إذا لم يرضى لابد أن يكون قبل ذلك. الآن مسألة، وهي أنه هل يجوز بيع المبيع قبل قبضه أو لا يجوز؟ أنت اشتريت جنابك سيارة، قبل أن تقبض، قبل أن تقبضه من صاحبه، لأن السيارة من المنقولات، والمنقولات قبضه بماذا؟ ها؟ بالنقل، قلنا بالأمس. قبل أن تقبض هذا المنقول تريد أن تبيعه، تستطيع أو لا تستطيع؟ هنا يقول بأنه إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون فلا يجوز بيعه قبل قبضه. لماذا؟ يقول: لورود النهي عن ذلك. خب، هذا النهي نحمله على الحرمة وعلى الكراهة. يقول: توجد عندنا طائفتان من الروايات، طائفة قالت بأنه يجوز بيعه قبل قبضه في المكيل والموزون، وطائفة قالت بأنه لا يجوز. في مثل هذه المورد ماذا نفعل؟ تلك التي قالت لا يجوز ظاهرات في الحرمة، ولكن نحملها على الكراهة بقرينة تلك الروايات التي قالت ماذا؟ يجوز. هذا من قبيل أنه ورد دليل بأنه تجب صلاة الليل، ورد دليل آخر بأنه يجوز ترك صلاة الليل، فنحمل يجب بقرينة يجوز الترك، يحمل على ماذا؟ على الاستحباب. هنا نحمل هذا الذي قال لا يجوز بقرينة الدال على الجواز، نحمله على ماذا؟ على الكراهة. وفيه بحث أصولي عميق بأنه يجوز ذلك أو لا يجوز، هذا في الأحكام التكليفية أو في الوضعية أيضا بحث مفصل بين الفقهاء. قال: ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه. لماذا؟ للناهي عنه. خب، ذلك الناهي ظاهر في الحرمة، لماذا قال الشارع الماتن ويكره؟ قال: ذلك الناهي الذي ظاهره الحرمة لا بد من حمله على الكراهة بقرينة ماذا؟ بقرينة الروايات الدالة على الجواز. قال: للنهي عن ذلك الناهي المحمول على الكراهة. لماذا نحمله على الكراهة؟ قال: جمعا بين الأدلة الدالة على النهي الظاهرة في الحرمة وبين الدليل الدال على الجواز. وقيل يحرم بيعه، يعني بيع المكيل والموزون قبل قبضه، إن كان طعاما. حتى ما هو المراد من الطعام؟ أيضا بحث بين الفقهاء بأنه ما هو المراد من الطعام، شعير حنطة فقط، أرز مثلا، ما هو المراد من الطعام؟ بحث موكول إلى محل آخر. قال وقيل يحرم بيع المكيل والموزون قبل قبضه، ولكن مو مطلق المكيل والموزون، بشرط ماذا؟ أن يكون المكيل والموزون فيه قيد إضافي، إذا كان المكيل أو الموزون من الأطعمة وهو الأقوى. الشارح الآن يترقى يقول بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون سواء كان طعاما أم لم يكن طعاما، يعني ذاك الذي قال عنه أشياء ماتني يكره، الشارح يقول ماذا؟ يحرم. لماذا شيخنا تقول يحرم أيها الشهيد الثاني؟ يقول الأدلة الدالة على النهي ظاهرة في الحرمة وهي صحيحة السند، أما الأدلة الدالة على الجواز فهي وإن كانت قرينة على تلك الأدلة الدالة على الحرمة فحملها على الكراهة، ولكنها ضعيفة السند لا يمكنها أن تقاوم تلك الأدلة الدالة على النهي المحمول على الحرمة. قال بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون، لماذا؟ قال لصحة الأخبار الدالة على النهي. شيخنا يوجد عندنا معارض قرين لحملها على الكراهة، قال وعدم مقاومة المعارض الذي دل على الجواز لها أي لهذه الأخبار الدالة على النهي على وجه يوجب حمله أي حمل النهي الوارد في هذه الطائفة الصحيحة على خلاف ظاهره الدال على الحرمة، وقد تقدم هذا الكلام في باب السلف وآداب البيع. فرع جديد. قال ولو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه. هنا توجد الصورة، الصورة الأولى أنه عندما مثلا وزن المبيع أو كيل المبيع أو عد المبيع أو ذرع المبيع أو بأي شكل لم يكن المشتري حاضرا هناك، وهذا معنى لم يكن حضر الاعتبار، يعني عندما أريد أن يعطى المبيع لم يكن، أخذ المبيع وجيء به إلى من؟ إلى المشتري، وبعد أن أخذه المشتري عده كان ينبغي أن يعطى 100 بيضة وإذا فيه ماذا؟ 98 بيضة مثلا، كان ينبغي أن يعطى 1000 كيلو وإذا فيه 950 كيلو وهكذا. وهذه المسألة إذا أردنا أن نوسعها هو بها مصادر، وهو أنه جنابك تارة بأنه تريد تقبض الأموال، هل معدود بعد هذه؟ تقبضها مرة تقبضها وأنت تحسب هناك أو يحسبوها أمامك ويسلموها، ومرة لا أن تأخذها أنت أو يؤتى بالمال من البنك إليك، ثم عندما تحسب تجدها ماذا؟ تجدها ناقصة. فلو ادعى المشتري نقصان المبيع، هنا توجد حالتان، تارة أنه حضر الاعتبار وأخرى أنه ماذا؟ لم يحضر الاعتبار، يعني تارة أنه كان حاضرا على الوزن على الكيل على العاد على إلى آخره، وأخرى لم يكن حاضرا. فإن لم يكن حاضرا حتى الآن المشتري منكر أو مدعي؟ شوفوا هاي ضوابط القضاء اللي قرأناها، إذا تتذكرون في بحث القضاء قلنا من المنكر؟ هو الذي يكون قوله موافقا للأصل، هذا أحد الأقوال، كان أن المنكر هو الذي يكون قوله موافقا للأصل، وهنا الأصل يقول وصل إليه حقه بتمامه، لو الأصل عدم وصول حقه إليه لم يكن حضر الاعتبار، الأصل ماذا؟ الأصل عدم وصول، لأنه قبل هذا أخو لم يكن موجودا، والآن ماذا؟ يشك أنه وصل إليه كاملا أو لم يصل، فيستصعب عدم وصول الحق إليه. قبل أن يعطي الأموال وصل إلى الحق أو لم يصل، قبل أن أعطيك الفلوس وصل إليك الحق أو لم يصل، الآن من أعطيتني الفلوس أشك أنه وصل إلي حقي كاملا أو لا، أستصعب عدم وصول حقي، واضح بعد هذا من موارد الاستصحاب. إذن المشتري ماذا يكون؟ منكرا، لأن كلامه موافق للأرض، فيحلف، فإذا حلف يجب على البائع ماذا؟ أن يدفع. قال ولو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه حلف، ولكن بأي قيد؟ إن لم يكن حضر الاعتبار، لماذا؟ لأصالة عدم وصول حقه إلي، وإلا يكون يأتي، والحمد لله رب العالمين.